نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله المستمعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله: والحلم والصبر، وذلك في تتمة باب آداب المعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ بنا الحديث عن آداب طالب العلم في هذه المسألة إلى الأدب الخامس، وهو التواضع مع العلماء. والتواضع مع العلماء سبيل لنيل ما عندهم من العلم، وهو منهج سلفي قديم، وإليك طرفا من ذلك. قام ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل أي التفسير، وأيضا هو من آل البيت، فأخذ له بركابه. قام ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه، فقال زيد رضي الله عنه: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عباس: إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وهذا الأثر أخرجه الطبراني وابن سعد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وعلى الدربي صار الأئمة من بعده، فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الحسن بن العطار رأيت أحمد بن حنبل يأخذ لداود بن عمرو بالركاب. وهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة داود بن عمرو. وقال إبراهيم بن الأشعث: رأيت سفيان بن عيينة، رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتين. وهذا لأن تقبيل يد العالم لا بأس به، وهذا في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء. ومن الأمثلة أيضا عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير، وهذا أيضا في المرجع السابق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة لئلا يسمع وقعها. وهذا أيضا هذا ذكره صاحب آداب العالم المتعلم، من هو
جماعة.
ابن جماعة في آداب العالم المتعلم. فلا بد لطالب العلم أن يعرف لشيخه حقه، لا بد لطالب العلم أن يعرف لشيخه حقه، ولا ينسى له فضله، وأن يحسن خطابه، وأن يظهر علمه بما شرحه، بما يشرحه. قال عطاء، عطاء بن رباح تلميذ ابن عباس، وله منسك يسمى منسك عطاء من أقرب المناسك في الحج، قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وهذا الأثر ذكره مختصرا ابن جماعة في تذكرة السامع. فعطاء وهو من هو في العلم والمكانة وعلو الكعب في العلم، يتحدث شاب صغير بحديث فيستمع إليه عطاء كأنه لم يسمعه وقد سمعه قبل أن يولد. ومن الأدب في ذلك أيضا ألا تسبق الشيخ إلى الجواب أو شرح مسألة، ولا تقطع عليه كلامه، واصبر على ما يقع منه، وإذا مشيت مع الشيخ فلتكن أمامه ليلا، يعني إذا حصل جفاء منه أو شيء اصبر عليه كما قيل واصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. اصبر على مر الجفا. نعم، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. وإذا مشيت مع الشيخ فلتكن أمامه ليلا وخلفه نهارا إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك كالزحام ونحوه، وتقدم عليه لتحميه من المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة. وعليك أن تشكر شيخك على ما دلك عليه مما فيه فضيلة، وعلى توبيخه لك على ما فيه نقيصة، تشكره على ذلك، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذه آداب، وهناك عوائق في طريق طالب العلم عليه أن يجتنبها على قدر استطاعته، لأن العلم شريف، وفي هناك عوائق تقطع الإنسان. بعض الناس يبدأ في طلب العلم ثم سرعان ما ينقطع. فاعلم وفقني الله وإياك أن العلم تعتريه بعض العوائق التي تصرف المرء عنه، تصرف المرء عنه. حري بطالب العلم معرفتها ليجتنبها، فينهل من ميراث الأنبياء العلم فيأخذ بحظ وافر. وهك هذه العوائق عافانا الله وإياك منها. الأول التسويف. التسويف هادم للعمر بلا فائدة، مضيع للوقت الثمين بلا منفعة، ومفوت للمصالح بلا ثمرة، وهو المانع من الوصول إلى المعالي. كل شيء يقول سوف سوف سوف، غدا، بعد غد، الأسبوع القادم، بعد شهر، هذا لا يفعل شيئا، وهو المانع من الوصول إلى المعالي. فلا بد للعبد أن يفر من وعوده وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة من ثمرها الخسران والندامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدي: وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، يعني لا أقطعها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها، كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويت. وهذا حق. بعض الناس يستحي إذا لم يحضر الدرس في الأول، ثم ترى ويندم، تجد في قلبي حسرة على ذلك، ولكن بعد مدة حينما ينشغل بالدنيا، هذا حينما يكون القلب له العلم له لذة في قلبه، ولكن بعد مدة ربما أنه أصلا لا يسأل عن شيء اسمه علم. والسبب والعياذ بالله أنه في الأول يعني صار يتغير ويقول سوف أجتهد، سوف أفعل، سوف أنتهي من المعهد، سوف أفعل كذا، سوف أنظم وقت، سوف 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 سوف، وإذا بالموت يفاجئه وما زال يقول سوف، لم ينتقل بعد إلى ما بعد سوف. فهذا لا شك أنه مغبون وخسر خسرانا مبينا وعظيما والعياذ بالله. الإنسان كما قال الله: وعجلت إليك رب لترضى. وأمور الخير عجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لا تغلق دونك أبواب من الخير أخر، كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله. من إذا لم يحتمل الإنسان فرصة الخير والطاعة أغلق دونه أبواب أخر والعياذ بالله. الثاني من أسباب الانقطاع عن العلم على متلقي العلم تلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف، على متلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف. يغتر بعض الطلبة فيرى من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها، لأن هذه الكتب أيها الإخوة لها مفاتيح، وهذه المفاتيح بيد العلماء لا يمكن أن تفتح إلا من خلالهم. فمن جاء بكتاب ليس له مفتاح لا يستفيد، كما قال وهو ابن منبه قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب، إلا وله ما من باب إلا له ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أليس مفتاح الجنة لا إله الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. وفعلا لو جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يمكن يفتح. كذلك فمفاتيح الكتب العلم وتبيين الغامضة منها والصعبة منها مع العلماء. فبعض الناس يغتر بنفسه وذكائه، فلابد من رجوع العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذا داء طالما رأينا أصحابه صرعى منبوذين ومن عن عداد أهل العلم مبعدين. ولا شك أن أخذ العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء منزلق خطير، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله وصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالحون. قال الله تعالى وإن لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيكي؟ هذه عائشة رضي الله عنها. فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألته عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض سألتها فقالت إنه كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين إلى آخر الحديث. وفي بيان فضل المشي في طلب العلم أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شط الشيخين وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون، احفظوا هذا الحديث، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني أنتم تسمعون من شيوخكم أو هم الصحابة يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع منهم يسمع التابعون وصغار الصحابة منهم، ويسمع ممن يسمع منكم، بهذا ينتشر العلم، يؤخذ عن الأكابر ثم هؤلاء الذين درسوا على الكبار يدرسون، ثم هؤلاء الذين درسوا يدرسون، وبهذه الطريقة ينتشر الحق، بدون ذلك لا يمكن أن ينتشر مهما حاولت ومهما كان عندك من وسائل حديثة، ما الفائدة؟ عندك كل شيء إلا أهم شيء وهو العلم. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. وهذا فيه تواضع عائشة رضي الله عنها، فيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلبه، وهي عالمة من العالمات رضي الله عنها، بل هي سبقت كل زوجاته رضي الله عنهن في العلم، حتى أن بعض العلماء عند المفاضلة بين عائشة يقول لا مفاضلة، وإنما عائشة سبقت في العلم وخديجة سبقت في بداية الدعوة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرتي الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. ومعلوم أن عبد الله بن عمرو كان يحفظ، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، وغضب عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما عن شفتيه الشريفتين إلا حقا أو قال صدقا. وكان الحديث لا يكتب أولا خشية ألا يختلط بالقرآن، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة بل أمر بها، قيد العلم بالكتابة. وكما قال خشية أن يختلط بالقرآن. وأخرج الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لا يزال الناس صالحين متماسكين. احفظ هذا حديث مهم جدا، هذا الأثر عن المسعود، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وإذا من أسباب الفرقة والتنازع والاختلاف والهلاك أخذوا العلم عن الأصاغر. وأخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في الأول، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج عنه أيضا قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. سبحان الله، وهذا الأمر صار غريبا جدا حتى بين من ينتسب لحب السلف ودعوة السلف ومنهج السلف، حتى أنك إذا قلت لمن شيخك يقول يعني ما معنى من شيخك، حتى سماها بعضهم هو محمد عبده بدعة جديدة، ولا كان يقول لكم ماذا؟
مسرحية جديدة
أولادهم. يعني مسرحية جديدة أو بدعة جديدة. مسرحية جديدة من شيخ؟ كيف هذا؟ وهذا منهج السلف. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سليمان بن موسى قال: لا تقرأوا القرآن على المصحفيين أو المصحفيين، ولا تأخذوا العلم من الصحفيين. هنا ضغطة المصحفين معروف على المصحفيين، ولا تأخذوا العلم عن الصحفيين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يا لله العجب، لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه، ولم يأمنوه على أموالهم، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف من يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجالس أهله، يعني لا يأخذ العلم عن أهله ولا يدارسه، فيا لله العجب، كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. قلت: صدق رحمه الله، فإذا كانت الصنائع لا بد من أخذها على أهلها فكيف بالعلم؟ وقد قيل: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الله المستعان. أين قليل الذي يهتم بهذا الباب اليوم، مسألة أخذ العلم عن أهله وعدم التصدر. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن الأوزاعي عامر ابن شراحيل فقيه الشام رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. قال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطئ برجال الموطئ، قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. هذا مالك. أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. هذا الإمام مالك رحمه الله. بعض الناس يغضب جدا مسألة من شيخك، أنت تشرف أنك شيخ، هذا شرف لك وهذا ظهر لك وهذا ركن ركين تتكئ إليه وعليه، كيف تطلب العلم بلا شيخ؟ أو ما ستجلس 10 سنين 5 سنين تقول: والله كنت أطلب العلم. طيب أنت سألت من شيخه، من شيخ شيخك؟ يقول: والله ما سألت، بس هو شيخ معروف. وهل كل حديث مشهور يقبل في الحديث نفسه؟ ربما يكون مشهور ومشهور وهو موضوع ومكتوب. إذا كان في الحديث ففي طلب العلم باب أولى. وكفانا كلمة استفيد منه لأنه يحب منهج السلف، ماشي استفيد في المعظة في خطبة موعظة قصيرة، أما أنه يبدأ يشرح الكتب ويبدأ يفتي الناس بعد ذلك فهذه مصيبة. والله هذه مصيبة أشد من فقد الزوجة والمال والولد، لأن هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يبعثر في عند غير أهله. سئل مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي لن تنال العلم إلا بستة: سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن محمد بن حسن الشيبان رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وذكر أيضا عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي أن أبو حنيفة كان كوفيا، قال: كنا نأتي مسروقا يعني ابن الأجدع فنتعلم من هديه ودله. وذكر أيضا عن شريك ابن نهيك الخولاني قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وبعض الناس مع الأسف كل غاياته في طبع العلم في زمن التصوير هذه الفيديوهات وبالفيديوهات أن يجلس بجوار الشيخ، ده كان لقاء عام وعدد كثير من الناس بالذات، المهم عند أهم شيء عنده أنه يصور خلف الشيخ أو بجوار الشيخ أو يصفع الشيخ أو بيتغدى مع الشيخ، هكذا يكون العلم. نريدك أن تأخذ علم الشيخ، ماذا لو عرفك أنك فلان ابن فلان وأنت لا تطلب العلم عنده؟ لا فائدة من هذا، إنما تتعلم تتلمذ وتدرس. إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم، وملازمة العلم العالم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين رغبة في شهوة التصدر. ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وأخرج الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وأخرج أيضا أنه قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال الشيخ عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي رحمه الله في أردوزة الآداب: والأخذ عن شيخ مشارك أتم، نفعا لطلاب العلم وأعم، من لم يكن له شيوخ اجتنب، أخذك عنه لا تكن كالمحتطب، إذ من بطون الكتب قد تفقها كما يقول الشافعي ذنها، من دخل الكتب وحده خرج منها، أقيت وحده كما ولج، من دخل الكتب وحده خرج منها أقيت وحده كما ولج، لا تأخذ القرآن عمن أخذ من مصحفي مثله، فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف، ولتثن ركبتيك في المساجد مزافنا لكل شيخ ماجد. لقد لازم الشيخ حمود بن عبد الله التوجري شيخه عبد الله العنقري رحمهم الله مدة تزيد على 25 سنة، وكذا الشيخ محمد بن قاسم مع شيخه محمد بن إبراهيم عبد القاسم جمع الفتاوى، وابن عبد الرحمن بن قاسم طاف الأرض. وكذا الشيخ محمد بن قاسم مع شيخه محمد بن إبراهيم رحمهم الله. وممن لازم شيخه قريبا من 20 سنة العلامة ابن القيم مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ عبد الله العقيل مع شيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله، والشيخ أكثر من 20 سنة أو قريب من 20 سنة، والشيخ عبد الرحمن بن سحمان مع شيخ حمد بن عتيق رحمهم الله، وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراشعي حفظه الله. سألته كم لازمت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال كم لازمت سماحة الشيخ عبد العزيز، نعم عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فقال حفظه الله 20 سنة ولله الحمد. ونقل لي بعض من أثق به أنه سمع من الشيخ أنه درس على الشيخ ابن باز 40 سنة، فلعل 20 ملازمة والـ40 دراسة. وأما الاستمرار في طلب العلم فقد أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن أبي وهب بن محمد بن مزاحم قال بلغني أن عبد الله يعني ابن المبارك قيل له بالشام إلى كم تطلب هذا العلم؟ قال أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن أبي بكر الخلال قال قلت لأحمد ابن حنبل رحمه الله إلى متى يكتب الرجل؟ قال حتى يموت. فهذا أمر مهم جدا. والوقت يعني انتهى ولا باقي؟
مر واحد سلفون.
طيب لعلنا حتى ندخل عليكم ونقف عند هذه النقطة الثالث من العوائق، التصدر قبل التأهل، وهذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يحفظنا من سوءه وشره. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 21 قال المصنف رحمه الله والحلم والصبر، وذلك في تتمة باب آداب المعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بلغ بنا الحديث عن آداب طالب العلم في هذه المسألة إلى الأدب الخامس، وهو التواضع مع العلماء. والتواضع مع العلماء سبيل لنيل ما عندهم من العلم، وهو منهج سلفي قديم، وإليك طرفا من ذلك. قام ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل أي التفسير، وأيضا هو من آل البيت، فأخذ له بركابه. قام ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت فأخذ له بركابه، فقال زيد رضي الله عنه تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عباس إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وهذا الأثر أخرجه الطبراني وابن سعد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. وعلى الدربي صار الأئمة من بعده، فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الحسن بن العطار رأيت أحمد بن حنبل يأخذ لداود بن عمرو بالركاب، وهذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة داود بن عمرو. وقال إبراهيم بن الأشعث رأيت سفيان بن عيينة يقبل يد الفضيل بن عياض مرتين، وهذا لأن تقبيل يد العالم لا بأس به، وهذا في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء. ومن الأمثلة أيضا عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير، وهذا أيضا في المرجع السابق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة لئلا يسمع وقعها، وهذا أيضا هذا ذكره صاحب آداب العالم المتعلم، من هو ابن جماعة في آداب العالم المتعلم. فلا بد لطالب العلم أن يعرف لشيخه حقه، لا بد لطالب العلم أن يعرف لشيخه حقه، ولا ينسى له فضله، وأن يحسن خطابه، وأن يظهر علمه بما شرحه بما يشرحه. قال عطاء، عطاء بن رباح تلميذ ابن عباس، وله منسك يسمى منسك عطاء من أقرب المناسك في الحج، قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. وهذا الأثر ذكره مختصرا ابن جماعة في تذكرة السامع. فعطاء وهو من هو في العلم والمكانة وعلو الكعب في العلم، يتحدث شاب صغير بحديث فيستمع إليه عطاء كأنه لم يسمعه وقد سمعه قبل أن يولد. ومن الأدب في ذلك أيضا ألا تسبق الشيخ إلى الجواب أو شرح مسألة، ولا تقطع عليه كلامه، واصبر على ما يقع منه، وإذا مشيت مع الشيخ فلتكن أمامه ليلا، يعني إذا حصل جفاء منه أو شيء اصبر عليه، كما قيل: واصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. اصبر على مر الجفا. نعم، اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوخ العلم في نفراته. وإذا مشيت مع الشيخ فلتكن أمامه ليلا وخلفه نهارا، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك كالزحام ونحوه، وتقدم عليه لتحميه من المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة. وعليك أن تشكر شيخك على ما دلك عليه مما فيه فضيلة، وعلى توبيخه لك على ما فيه نقيصة، تشكره على ذلك، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذه أداب، وهناك عوائق في طريق طالب العلم عليه أن يجتنبها على قدر استطاعته، لأن العلم شريف، وفي هناك عوائق تقطع الإنسان. بعض الناس يبدأ في طلب العلم ثم سرعان ما ينقطع. فاعلم وفقني الله وإياك أن العلم تعتريه بعض العوائق التي تصرف المرء عنه، تصرف المرأة عنه. حري بطالب العلم معرفتها ليجتنبها، فينهل من ميراث الأنبياء العلم فيأخذ بحظ وافر، وهك هذه العوائق عافانا الله إياك منها. الأول التسويف. التسويف هادم للعمر بلا فائدة، مضيع للوقت الثمين بلا منفعة، ومفوت للمصالح بلا ثمرة، وهو المانع من الوصول إلى المعالي. كل شيء يقول سوف 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 غدا بعد غد الأسبوع القادم بعد شهر، هذا لا يفعل شيئا، وهو المانع من الوصول إلى المعالي. فلا بد للعبد أن يفر من وعوده وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، فهي أضر شيء على العبد، وهي شجرة من ثمرها الخسران والندامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين: وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقطع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، يعني لا أقطعها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها. كيف ينظر الغلبة إذا ضعف وقويت؟ وهذا حق، بعض الناس يستحي إذا لم يحضر الدرس في الأول ثم ترى ويندم، تجد في قلبه حسرة على ذلك، ولكن بعد مدة حينما ينشغل بالدنيا، هذا حينما يكون القلب له العلم له لذة في قلبه، ولكن بعد مدة ربما أنه أصلا لا يسأل عن شيء اسمه علم. والسبب والعياذ بالله أنه في الأول يعني صار يتغير ويقول سوف أجتهد، سوف أفعل، سوف أنتهي من المعهد، سوف أفعل كذا، سوف أنظم وقت، سوف 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 سوف، وإذا بالموت يفاجئه وما زال يقول سوف، لم ينتقل بعد إلى ما بعد سوف. فهذا لا شك أنه مغبون وخسر خسرانا مبينا وعظيما والعياذ بالله. الإنسان كما قال الله: وعجلت إليك رب لترضى. أمور الخير عجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى لا تغلق دونك أبواب من الخير أخر، كما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله. من إذا لم يحتمل الإنسان فرصة الخير والطاعة أغلق دونه أبواب أخر والعياذ بالله. الثاني من أسباب الانقطاع عن العلم عدم تلقي العلم، تلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف، على متلقي العلم على الأشياخ وأخذه من الصحف. يغتر بعض الطلبة فيرى من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها، لأن هذه الكتب أيها الإخوة لها مفاتيح، وهذه المفاتيح بيد العلماء لا يمكن أن تفتح إلا من خلالهم، فمن جاء بكتاب ليس له مفتاح لا يستفيد، كما قال وهو ابن منبه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أبواب، إلا وله ما من باب إلا له ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أليس مفتاح الجنة لا إله الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. وفعلا لو جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يمكن أن يفتح. كذلك فمفاتيح الكتب العلم وتبيين الغامضة منها والصعبة منها مع العلماء. فبعض الناس يغتر بنفسه وذكائه، فلابد من رجوع العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذا داء طالما رأينا أصحابه صرعى منبوذين ومن عداء عن عداد أهل العلم مبعدين. ولا شك أن أخذ العلم من بطون الكتب دون الرجوع إلى العلماء منزلق خطير، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله وصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالحون. قال الله تعالى وإن لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ هذه عائشة رضي الله عنها. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، إلى آخر الحديث. وفي بيان فضل المشي في طلب العلم أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شط الشيخين وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون، احفظوا هذا الحديث، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يعني أنتم تسمعون من شيوخكم، أو هم الصحابة يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع منهم يسمع التابعون وصغار الصحابة منهم، ويسمع ممن يسمع منكم، بهذا ينتشر العلم، يؤخذ عن الأكابر، ثم هؤلاء الذين درسوا على الكبار يدرسون، ثم هؤلاء الذين درسوا يدرسون، وبهذه الطريقة ينتشر الحق، بدون ذلك لا يمكن أن ينتشر مهما حاولت ومهما كان عندك من وسائل حديثة. ما الفائدة؟ عندك كل شيء إلا أهم شيء وهو العلم. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. وهذا فيه تواضع عائشة رضي الله عنها، فيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلبه، وهي عالمة من العالمات رضي الله عنها، بل هي سبقت كل زوجاته رضي الله عنهن في العلم، حتى أن بعض العلماء عند المفاضلة بين عائشة يقول: لا مفاضلة، وإنما عائشة سبقت في العلم، وخديجة سبقت في بداية الدعوة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرتي الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. ومعلوم أن عبد الله بن عمرو كان يحفظ، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، وغضب عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما عن شفتيه الشريفتين إلا حقا أو قال صدقا. وكان الحديث لا يكتب أولا خشية ألا يختلط بالقرآن، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة بل أمر بها، قيد العلم بالكتابة. وكما قال خشية أن يختلط، أنا قلت إيه؟ لا خشية أن يختلط بالقرآن. وأخرج الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لا يزال الناس صالحين متماسكين. احفظ هذا حديث مهم جدا، هذا الأثر عن المسعود، لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وإذا من أسباب الفرقة والتنازع والاختلاف والهلاك أخذ العلم عن الأصاغر. وأخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في الأول، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج عنه أيضا قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. سبحان الله، وهذا الأمر صار غريبا جدا حتى بين من ينتسب لحب السلف ودعوة السلف ومنهج السلف، حتى أنك إذا قلت من شيخك يقول يعني ما معنى من شيخك، حتى سماها بعضهم هو محمد عبده بدعة جديدة، ولا كان يقول لكم ماذا
مسرحية جديدة
أولاد يعني مسرحية جديدة أو بدعة جديدة، مسرحية جديدة من شيخك كيف هذا؟ وهذا منهج السلف. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى قال لا تقرأوا القرآن على المصحفيين أو المصحفيين، ولا تأخذوا العلم من الصحفيين. هنا ضغطة المصحفين معروف على المصحفيين، ولا تأخذ العلم عن الصحفيين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، قال يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه، ولم يأمنوه على أموالهم، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما شوهد قط يكتب علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجالس أهله، يعني لا يأخذ العلم عن أهله ولا يدارسه، فيا لله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. قلت صدق رحمه الله، فإذا كانت الصنائع لا بد من أخذها على أهلها فكيف بالعلم؟ وقد قيل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الله المستعان، أين قليل الذي يهتم بهذا الباب اليوم، مسألة أخذ العلم عن أهله وعدم التصدر. ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن الأوزاعي عامر ابن شراحيل فقيه الشام رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. قال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطئ برجال الموطئ، قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. هذا مالك. أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. هذا الإمام مالك رحمه الله. بعض الناس يغضب جدا من مسألة من شيخك. أنت تشرف أن لك شيخ، هذا شرف لك وهذا ظهر لك وهذا ركن ركي تتكئ إليه وعليه، كيف تطلب العلم بلا شيخ؟ أو ما ستجلس 10 سنين 5 سنين تقول: والله كنت أطلب العلم. طيب أنت سألت من شيخه؟ من شيخ شيخك؟ يقول: والله ما سألت، بس هو شيخ معروف. وهل كل حديث مشهور يقبل في الحديث نفسه؟ ربما يكون مشهور ومشهور وهو موضوع ومكتوب. إذا كان في الأحاديث ففي طلب العلم باب أولى. وكفانا كلمة استفيد منه، استفيد منه لأنه يحب منهج السلف، ما يستفيد في المعظة في خطبة موعظة قصيرة. أما أنه يبدأ يشرح الكتب ويبدأ يفتي الناس بعد ذلك فهذه مصيبة، والله هذه مصيبة أشد من فقد الزوجة والمال والولد، لأن هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام يبعثر في عند غير أهله. سئل مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الحافظ، وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله عن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وذكر أيضا عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي أن أبو حنيفة كان كوفيا، قال: كنا نأتي مسروقا يعني ابن الأجدع فنتعلم من هديه ودله. وذكر أيضا عن شريك ابن نهيك الخولاني قال: قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وبعض الناس مع الأسف كل غاياته في طبع العلم في زمن التصوير هذه الفيديوهات وبالفيديوهات أن يجلس بجوار الشيخ، إذا كان لقاء عام وعدد كثير من الناس بالذات، المهم عند أهم شيء عنده أنه يصور خلف الشيخ أو بجوار الشيخ أو يصفع الشيخ أو بيتغدى مع الشيخ. هكذا يكون العلم. نريدك أن تأخذ علم الشيخ، ماذا لو عرفك أنك فلان ابن فلان وأنت لا تطلب العلم عنده؟ لا فائدة من هذا، إنما تتعلم تتلمذ وتدرس. إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم، وملازمة العلم العالم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين رغبة في شهوة التصدر. ذكر ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وأخرج الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وأخرج أيضا أنه قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال الشيخ عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي رحمه الله في أردوزة الآداب: والأخذ عن شيخ مشارك أتم نفعا لطلاب العلم وأعم، من لم يكن له شيوخ اجتنب، أخذك عنه لا تكن كالمحتطب، إذ من بطون الكتب قد تفقها كما يقول الشافعي ذنها، من دخل الكتب وحده خرج منها، أقيت وحده كما ولج، من دخل الكتب وحده خرج منها وقيت وحده كما ولد، لا تأخذ القرآن عمن أخذ من مصحفي مثله، فإن ذا كالأخذ عن كل جهول صحفي مصحف كما تلا في الصحف، ولتثني ركبتيك في المساجد مزافنا لكل شيخ ماجد. لقد لازم الشيخ حمود بن عبد الله التوجري شيخه عبد الله العنقري رحمهم الله مدة تزيد على 25 سنة، وكذا الشيخ محمد بن قاسم مع شيخه محمد بن إبراهيم بن قاسم جمع الفتاوى، وابن عبد الرحمن بن قاسم طاف الأرض، وكذا الشيخ محمد بن قاسم مع شيخه محمد بن إبراهيم رحمهم الله. وممن لازم شيخه قريبا من 20 سنة العلامة ابن القيم مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ عبد الله العقيل مع شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والشيخ أكثر من 20 سنة أو قريبا من 20 سنة، والشيخ عبد الرحمن بن سحمان مع شيخه حمد بن عتيق رحمه الله، وشيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الراشعي حفظه الله. سألته: كم لازمت سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله؟ فقال: كم لازمت سماحة الشيخ عبد العزيز، نعم، عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، فقال حفظه الله: 20 سنة ولله الحمد. ونقل لي بعض من أثق به أنه سمع من الشيخ أنه درس على الشيخ ابن باز 40 سنة، فلعل 20 ملازمة والـ40 دراسة. وأما الاستمرار في طلب العلم فقد أخرج ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن أبي وهب بن محمد بن مزاحم قال: بلغني أن عبد الله يعني ابن المبارك قيل له بالشام: إلى كم تطلب هذا العلم؟ قال: أرجو أن تروني فيه إلى أن أموت. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن أبي بكر الخلال قال: قلت لأحمد ابن حنبل رحمه الله: إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت. فهذا أمر مهم جدا. والوقت يعني انتهى ولا باقي؟
مر واحد سلفون.
طيب، لعلنا حتى ندخل عليكم ونقف عند هذه النقطة الثالث من العوائق: التصدر قبل التأهل، وهذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه وأن يحفظنا من سوءه وشره. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.